بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح كتاب التوحيد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. أراد الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الباب أن يبين وجوب نسبة النعم إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نسبة النعم إلى غيره سبحانه وتعالى إما أن تكون من الشرك الأكبر الذي ينافي أصل التوحيد، وإما أن تكون من الشرك الأصغر الذي ينافي كماله الواجب، وإما أن تكون من الجائز. فإن أضاف النعم إلى غير الله عز وجل إضافة خلق وإيجاد فهذا كفر أكبر ناقل عن الملة. إن أضاف ونسب النعم إلى غير الله عز وجل إضافة ونسبة خلق وإيجاد فهذا كفر وتكذيب للقرآن، لأن الله جل وعلا يقول: وما بكم من نعمة فمن الله. وهذا يقول المطر هذا من الولي، أو يقول الولد هذا من الولي، الولي هو الذي خلق هذا أو أوجد هذا. والله عز وجل يقول: ألا له الخلق والأمر. فهذا النوع من الشرك الأكبر الذي ينافي أصل التوحيد. وإن أضافها إلى غير أسبابها الشرعية أو القدرية مع إقراره بأن الله جل وعلا هو المنعم فهذا شرك أصغر، هذا شرك أصغر. كأن يقول مثلا: مطرنا بنوء كذا، أمطرنا الله بسبب النوء، فنسب النعم إلى غير الله على جهة السببية، فنسبها إلى سبب لم يجعله الله ولا رسوله سببا. وكأن يقول مثلا: شفيت بالتمائم، ويعتقد أن الذي أنعم عليه بنعمة الشفاء هو الله، أو حفظت بالتمائم. فهمنا هذا؟ فهذا من الشرك الأصغر الذي ينافي كمال التوحيد الواجب. ومن كفرانها أيضا استعمال النعم في معصية الله، هذا من كفرانها. وكما ذكرنا فيما مضى أن أركان الشكر ثلاثة: الأول الاعتراف بالنعمة، والاعتراف بالنعمة نريد به ماذا؟ الإقرار القلبي، الإقرار القلبي. ثم إضافتها إلى المنعم، وهذا يكون باللسان بالتحدث بها وبنسبتها إلى من أنعم بها. والثالث صرفها في طاعة الله عز وجل، فمن حقق هذه الأركان يكون شاكرا لنعمة الله، ومن أخل بها أو أخل ببعضها يكون كافرا بنعمة الله سبحانه وتعالى. وأما الجائز أن يضيفها إلى الأسباب الشرعية أو القدرية فهذا يجوز، لكن بشرط ذكر السبب بعد ذكر الله مع العطف بثم، أن تذكر السبب بعد ذكر الله مع العطف بثم. فهمنا هذا؟ تقول لولا الله ثم الحراسة لسرقنا اللص مثلا، فهمنا هذا؟ أو لولا الله ثم الإتيان بالأذكار الشرعية للدغت مثلا، وهكذا، هذا جائز. فهمنا هذا؟ فإن عطف بالواو يقول لولا الله و هذا من شرك الألفاظ، هذا ما يجوز، هذا من شرك الألفاظ، لأن العطف بالواو لمطلق الاشتراك ولا يفيد الترتيب. وأما العطف بثم فيفيد ماذا؟ الترتيب، يفيد الترتيب. فالعطف بثم يجعل السبب أو فعل العبد تابعا لفعل الله عز وجل لا مستقلا. فهمنا هذا؟ هذا. قال: باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. يعرفون يعني يعلمون، ونعمة الله نعمة مفرد مضاف يفيد العموم، وهذا شامل لجميع النعم. ثم ينكرونها. قال الشيخ: قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. ما ذكره رحمه الله تعالى من أثر مجاهد ومن أثر عون ومن كلام ابن قتيبة، هذا كله أراد به ماذا؟ تفسير هذه الآية، وهذا من تفسير الشيء بالمثال أو من تفسير الشيء ببعض أفراده، حتى ما يأتيك جاهل. بعض من تسور العلم وأتاه من غير بابه، إذا جاء مثلا ووجد أن العلماء قد فسروا الحديث أو فسروا الآية بعدة تفاسير، يأتي يأخذ تفسيرا واحدا ويقول لك: فلان هذا خالف السلف في تفسيره، أو فلان هذا خالف العلماء في تفسيره هذا. فإن فسر العلماء من السلف أو من الخلف الآية بتفاسير متعددة ولم يكن بينها تناقض ولا اضطراب، فإن المعنى يحمل عليها جميعا، ويكون هذا من باب تفسير الشيء ببعض أفراده أو من باب تفسير الشيء بالمثال، كما مضى معنا في الطاغوت، بعضهم يفسره بالكاهن وبعضهم بالساحر وبعضهم بالشيطان، وهذا كله داخل تحت مسمى الطاغوت، فهذا كله من تفسير الشيء ببعض أفراده. فأثر مجاهد هذا أخرجه ابن جرير في تفسيره وهو صحيح. قال في تفسيره: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، كيف ذلك؟ قال: هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. وهذا كما ترون يحتمل، محتمل الشرك الأكبر وللشرك الأصغر. فربما أن القائل يعتقد أن الله جل وعلا هو الذي أنعم عليه بالمال، ولكن جرى على لسانه أن نسب هذا لغير الله سبحانه وتعالى، قال هذا مالي ورثته عن آبائي. فإن تكلم الشخص بهذه العبارة فما قلنا وهو يقر أن الله جل وعلا هو الذي أنعم عليه بالمال، ولكن جرى على لسانه أن نسب هذا المال أو نسب هذه النعمة لغير الله عز وجل، فهذا يكون من الشرك الأصغر، هذا يكون من الشرك الأصغر. وإن كان ينكر نعمة الله عليه بقلبه، يقول المال ده أصلا من ما من الله، المال هذا أصلا من آبائي، فهذا شرك أكبر، شرك أكبر. فهمنا هذا؟ قال وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وأثر عون هذا ضعيف، رواه ابن جرير وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، وكذلك فيه سفيان، سفيان بن وكيع بن الجراح وفيه ضعف أيضا، فهذا الأثر ضعيف. يقولون قال لولا فلان لم يكن كذا، يعني لولا فلان لم تكن هذه النعمة، فهذا محتمل أيضا، لولا فلان لم تكن هذه النعمة أصلا، فمعناه هو الذي أنعم بها خلقا وإيجادا، وهذا كفر أكبر. ويحتمل أنه يقر بقلبه أن النعمة من الله، ولولا أن فلانا كان سببا لما حصل كذا، فيكون هذا من قبيل الشرك الأصغر. وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، وهذا القول متضمن للشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن طلب الشفاعة من غير الله شرك بالله عز وجل. وهؤلاء تعلقوا بسبب معدوم، صحيح، بسبب معدوم، لأن هذه الشفاعة منفية، شفاعة بغير إذن الله عز وجل لا تكون، وهذا من الشرك الأكبر. قال وقال أبو العباس يعني ابن تيمية رحمه الله بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، وحديث زيد مضى بيانه، وذكرنا أن نوع الكفر فيه من الكفر الأصغر، لو قالوا أمطرنا النوء لكان من الأكبر، ما لما قالوا مطرنا بنوء أي بسبب، معناه أمطرنا الله بسبب هذا النوء، فهمنا هذا؟ أمطرنا الله بسبب هذا النوء، فنسبوا هذه النعمة للنوء على جهة السببية، وهذا شرك أصغر. قال الحديث وقد تقدم قال وهذا كثير في الكتاب والسنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، وهذا أيضا محتمل، فهم الآن أناس كانوا في بحر فنجوا، فالنجاة هذه نعمة، وصولكم هذا وسلامتكم نعمة. طيب ما السبب في سلامتكم؟ قالوا كانت الريح طيبة والملاح حاذقا. فإن كانوا يعتقدون أن نجاتهم إنما كانت ووجدت لأجل أن الريح طيبة وأن الملاح حاذق، فهذا كفر أكبر. وإن كانوا يعتقدون أن نعمة النجاة إنما كانت من الله عز وجل، والسبب في هذا ماذا؟ طيب الريح وحذاقة ماذا؟ الملاح، فهذه من الجائز. قال ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. والشيخ رحمه الله أراد أن يبين لك أن هذه الألفاظ التي فيها أن الناس يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها بإضافتها وبنسبتها لغير المنعم، هذا الأمر جار على ألسنة كثير من الناس، وهذا فيه دليل على ماذا؟ على أن الشرك موجود، وأن الشرك مستمر في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزال في الأمة من يواقعه. قال الشيخ رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها. معرفة النعمة يعني العلم بنعمة الله عز وجل، وأما إنكارها فإن نسبها إلى غير الله عز وجل كما قلنا خلقا وإيجادا، فهذا قد أنكر نعمة الله عليه بالكلية، صحيح؟ لأنه هذه النعمة إما أن تكون من الله وإما أن تكون من غيره، فإن كانت من الله فمعناها أنك تنكر أن تكون هذه النعمة من غيره، وإن قلت هي من غير الله إيجادا وخلقا فمعناه أنك تنكر أنها من الله عز وجل. فهمنا هذا؟ قال الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير. يعني ماذا؟ يعني إنكار النعم وإضافة النعم إلى غير الله عز وجل، هذا جار على ألسنة كثير من الناس، وكما ذكرنا إما يكون من الشرك الأكبر أو من الشرك الأصغر، وهذا كما قلنا فيه أن الشرك موجود في الأمة وأنه لا يزال يجري على ألسنة الكثير من الناس. قال الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة، كما قلنا لأن إضافة النعم إلى غير الله عز وجل هذا متضمن لماذا؟ لإنكار أن يكون الله جل وعلا هو المنعم بها سبحانه وتعالى. قال الرابعة اجتماع الضدين، فالأول أن الإنسان يقر بقلبه أن هذه النعم من الله، ولكن عند التحدث بها الذي هو الركن الثاني وإضافتها إلى أو عند إضافتها إلى المنعم فإنه يضيف هذه النعم إلى غير الله سبحانه وتعالى، فيكون بذلك ماذا؟ منكرا لها. فاجتمع فيه ماذا؟ الإقرار بالنعمة بقلبه وإنكارها بماذا؟ بلسانه، إنكارها بلسانه. وهذا الباب يدل على ماذا؟ على أن الواجب على الإنسان أن يتعلم العقيدة الصحيحة، لأن الألفاظ الشركية ربما تجري على لسانه وهو لا يدري. فالواجب أن يتحرز الإنسان وأن يتعلم العقيدة الصحيحة. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.